بسم الله الرحمن الرحيم.
سلب به الحال الى ان اهتز له عرش للجلال والجمال والكمال، فجمعنا الله به بحسن المعاني.
واهتز العرش.
كلام رجالكم وكلام نسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده برسول الله صلى الله عليه
وسلم. واهتز العرش.
يا رسول الله انا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، وعسى الله ان يريك منا ما سخر في حياتك.
واهتز العرش.
اجلس دليلا يشهد الهجة حمل، لا باس بالموت اذا حرق.
واهتز العرش.
صاحب الموت كن مشهودا. ننساك؟ لا لا لا.
لا تهيئ شتمي غمضت بعد، لم يزل في اضحي ارض وعد. أنا تاريخي أنا تعرفه، طارق ينبض في قلبي وسعد.
لقد اهتز عرش الرحمن اليوم.
اهتز لما؟
لموت سعد بن معاذ.
واهتز العرش.
ويل لسعد سعدا غرامة وحزا، وسؤددا ومجدا، وفارسا معدا، شد به مسدا يقدها ما قد.
واهتز العرش.
الدنيا بكت، الصحابة تأثروا، الجرح لا ينطفئ في القلوب، لكن أعظم من ذلك أن عرش الواحد الأحد الرحمن الديان المنان القهار الغفار الجبار جل في عليائه، الذي ما السماوات السبع بالنسبة لعرشه إلا كسبع دراهم ألقيت في رجل، هذا العرش العظيم الكريم الضخم يهتز لموت سعد.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم، عنوان محاضرتي هذه الليلة واهتز العرش. نعيش الليلة مع صحابي جليل ومجاهد نبيل اخترناه لسبب عجيب ولنبأ غريب، اخترنا سيرته لأنه عدو لليهود، ولأن نعيش اليوم عداوة اليهود وبغيهم ومكرهم، فرشحنا هذا البطل الشهيد ليكون قصتنا هذه الليلة، ولأننا مع جهاد دائم مع أعداء الله، فكان من الحكمة أن نتحدث عن مجاهد صادق ومقاتل مقدام، صارت شجاعته حديث الركبان وأصبحت بطولته مضرب المثل. فحي الله أبا عمرو سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري، ويكفيه شرفا وفخرا وحسبه ثناء ومدحا أن عرش الرحمن اهتز له لما مات. وليس بعد ذلك فخر، وليس بعد ذلك مجد، وليس بعد ذلك علو، وليس بعد ذلك رفعة. وأملي من الواحد الأحد الذي قيض للإسلام من أمثال سعد بن معاذ أن يقيض من هذا الجيل ومن أصلابه ومن أبنائه ومن أحفاده عشرات من أمثال سعد، فليس على الله بعجيب. أسأله أن يردنا كما كنا عزة أقوياء شرفاء بديننا بمبادئنا، فقد كان سلفنا خير أمة أخرجت للناس، عباد ليل إذا نادى الجهاد بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. سعد بن معاذ، حي الله التضحية والبطولة والمجد والفداء. اللهم أعني على أضوفه حقه من السيرة، وأن أقدمه لهذا الجيل المتوضئ الطاهر الطيب كما كان رضي الله عنه. أما قصة إسلامه وقصة حياته فلا يتسع لها المجال، ولكن هيا بنا بسم الله مجراها ومرساها. ومع أبي عمرو سعد بن معاذ أرسل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مصعب بن عمير الشاب المرفه المطيب المعطر الجميل الوسيم الذي ترك الجمال والترف والبذخ والإصراف لوجه الله. أرسله يدعو إلى لا إله إلا الله، ووصل المدينة وأخذ الناس يستجيبون له لقوة ما يحمل وصدق ما يحمل ونبل ما يحمل من الحق. وسمع سيد المدينة سعد بن معاذ، قيل له رجل من مكة أتى يغير دين الناس ومبادئ الناس، يحرف الشباب عن دينهم الأول، دين الخرافي الوثني الشركي. فغضب سعد رضي الله عنه وأخذ حربته، لكن تريد شيئا والله يريد شيئا، والله فعال لما يريد، والله غالب على أمره، دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منقوص. أخذ خنجرة يريد أن يقتل مصعب بن عمير سفير الإسلام ورسول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقبل والموت في خنجره والسم يذرف من على حد الخنجر. وراه مصعب، وكان مصعب حليما رقيقا رحيما حكيما، قال أيها الرجل لا تعجل، يعني لا تذبحني لا تقتلني، اسمع كلمة. قال قل. قال اسمع مني، فإن كنت قلت حقا فأنصت للحق، وإن كنت قلت باطلا فعليك بي. قال قل هذه النصفة. وكان العرب عقلاء حكماء، وهذا سيد الأوس وهو من الأنصار رضي الله عليهم. فركز الحنجر وجلس، فجلس مصعب يتحدث عن لا إله إلا الله وعن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن. فدخل الإيمان مباشرة كالنور في التيار وكالبشرى سريعا وكضوء الفجر إلى قلب سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكسب الإسلام أستاذا وبطلا ومجاهدا وشهيدا عظيما، بلغ به الحال إلى أن اهتز له عرش ذي الجلال والجمال والكمال، فجمعنا الله به في حسن المآل. فلما قال لا إله إلا الله قال اذهب فاغتسل، فذهب فاغتسل، ولكن الإسلام دب في عروقه، دخل شرايين قلبه، انتفض جسمه، فخرجت كل ذرة من ذرات الشرك والوثنية والكفر والفجور. وماذا يفعل الآن؟ أن يبقى لبيته ولبطنه ولأطفاله؟ لا، المسلم رباني عالمي، المسلم باع رقبته من الله، المسلم باع روحه من الله، المسلم دمه لله، رأسه لله، ماله لله، وقته لله. أما الإسلام الهزيل الذي يعيشه المليار الآن، حتى يقول القروي لقد سام هندي فجوع دولة فهل ضر كفر الصوم مليار مسلم، وقال الآخر في هذه الأصفار المليار وزيادة عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسب وجدتهم أصفارا من كل مفنون على قيثارة كل، وجدت بفنه بيطارة. لكن سعد ليس صفرا، سعد بطل، اغتسل وتوضا وصلى ثم ذهب إلى قبيلته. انظر هذه الدعوة والتأثير. وأنزل عشيرتة الأقربين، قال اجتمعوا لي رجالا ونساء ولا يدرون ما الخبر، وهو السيد المطاع والأمير فيهم والمقدم رضي الله عنه. اجتمعوا رجالا ونساء، معنى عندي بيان خطير، عندي إعلان عالمي، عندي أمر هام، عندي وثيقة ربانية. فاجتمع الرجال والنساء فقام فيهم. انظر البطاقة الشخصية الآن، يريد يتدرجهم رضي الله عنه، يكسبهم من الإسلام، يخرجهم من عبادة الوثن والكفر والزور. قال كيف أنا فيكم؟ هذا السؤال الأول، ما رأيكم فيه؟ قالوا أفضلنا وسيدنا وأصدقنا، وصدقوا، وأكرمنا وأشجعنا، هو السيد أصلا، سيد هو. قال أنا صادق؟ قالوا صادق ميمون نقيبة. قال أنا عدل؟ قالوا عدل. قال فإن كلام رجالكم وكلام نسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعظمها من كلمة، جزاه الله عن الإسلام خيرا، كلامه الحرام الرجال والنساء. وهكذا يفعل المسلم موقف العصامي. أما تميع الدين
وسمع القضية وسمع الولاء والبراء ومصادقة كل فاجر وكل عدو للإسلام وكل منافق وملحد، هذا ليس من الدين، لا، مفاصلة أبيض أو أسود. فسمعوا الخبر فقاموا قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوها رجالا ونساء، فساروا في كفة حسناته وفي ميزان بركاته رضي الله عنه وأرضاه. صدقوا قال وليس فيهم رجل كافر بن عبد الأشهر ببركة هذا الرجل. ودلف عليه الصلاة والسلام وأقبل وملأ المدينة نورا وإيمانا ويقينا، فكان من أول المستقبلين له في المدينة سعد بن معاذ، وسار مع الرسول عليه الصلاة والسلام في السيف المسلول. تدرون كم عمره؟ عمره 30 سنة يوم أسلم. اتوني من شباب الإسلام أبناء 30 و35 و40 أهل الملهيات والشهوات والمغريات والأغنيات، اتوني في واحد فقط من المليار مثل سعد بن معاذ. فدلف على رسول الله ليله مع رسول الله نهاره جهادا ودعوة وطلب علم وتضحية، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسددا موفقا، يضيفه يكرمه يتكلم بين يديه في الحكمة. وعاد اليوم الفاصل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، من ينسى منكم بدر؟ وهل بدر تنسى؟ بدر رفعت رؤوسنا، بدر أوصلتنا السماء، بدر سحقت أعداءنا، بدر كتبت لنا تاريخ. قائدها من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والقيادة العليا عند جبريل، حتى حسان بيض الله وجه حسان يقول وبيوم بدر، يقول أسمع هذا أشرف بيت قالته العرب، يقول وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، يقول أنتم يا أعداء الله يا مشركين إن كان قائدكم الشيطان فقيادتنا العليا عند جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام. حضركم عليه وسلم ووعده الله إحدى الطائفتين، إما عير قريش أبي سفيان عليها التمور والزبيب والثياب، وهذه يريدونها الصحابة لأنها سلامات عوافي، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني يأخذون بعالي محملة إلى المدينة. لكن الواحد الأحد يريد شيئا آخر، يريد أن يتخذ شهداء، يريد أن يصاور الإسلام، يريد الصراع العالمي، يريد أن يظهر الصادق من الكاذب، يريد سبحانه وتعالى أن يعلم من في قلبي حرارة للدين. أما الإيمان هذا الميت الذي تعيش الأمة الآن فليس في الدين. حضر صلى الله عليه وسلم واستعرض وأخبره أن الله وعد إحدى الطائفتين، وإذا بالطائفة الثانية ذات الشوكة 1000 من مكة مدجج بالسلاح كفار مكة، وإذا هم في الوادي مفاجأة كبرى، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 314، لكن كلهم مثل سعد بن معاذ، الواحد منهم بألف. فقال صلى الله عليه وسلم يستشير الناس، يريد من؟ يريد صلى الله عليه وسلم الأنصار، لأن المهاجرين أصلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صفه، هاجروا معه، تركوا الأوطان والأخوان والخلان والجيران معه، مضمونون، هم ورقة رابحة، شيخ مسدد مدفوع القيمة من أول. لكن صلى الله عليه وسلم لا بد يعرض الرأي للجميع. قال ما رأيكم أيها الناس، هذا القائد الأعظم الحكيم المعصوم، ما رأيكم؟ قال المقداد بن أسود وقف رضي الله عنه، قال يا رسول الله سل حبل من شئت، حتى كلامه موفق نور، وقطع حبل من شئت، قاطع من شئت، وامنع من شئت، وحارم من شئت، وسالم من شئت، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، لكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم المقاتلون. فتهلل وجه صلى الله عليه وسلم ودعا له، وهذا تحسين حاصل. فالتفت الأنصار، ولا يتكلم في الأنصار إلا سعد الشاب أبو 30 سنة، قال يا رسول الله كأنك تريدنا؟ قال نعم. فوقف كالعلم، كان وسيما جميلا فصيحا مليحا صبيحا وجيحا، إذا تكلم بهر العقول. قال يا رسول الله صدقناك وآمنا بك وعلمنا أن ما جئت به حق، يا رسول الله اذهب لما أمرك الله به، والذي نفسي بيده لو استعرضت من البحر فقدته لخضره معك ما تخلف منا رجل واحد. الكلمة الأولى والأخيرة عندك في الأنصار، يا رسول الله إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، وعسى الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فدعا له صلى الله عليه وسلم وجلس،
وقام فأشار بالعريش لتبقى القيادة الربانية العليا في العريش محمد صلى الله عليه وسلم ليتلقى أوامر الله من طريق جبريل. ووقف سعد نافع عن الإسلام في الصف الأول وانتصر الدين وانتصر الحق على الباطل وارتفعت لا إله إلا الله وقاتلت الملائكة مع المسلمين واشتبكت السماء مع الأرض والحق مع الباطل وانتهت المعركة بألف إلى صفر صفر للطاغوت وللهبل وللصنم وللوثن وللكفر والمكر وانتصر محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل والحق والإيمان والإسلام وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لن نستعجل في الدروس حتى ننتهي من قصص هذا الإمام. عاد فلما وصل صلى الله عليه وسلم هناك أتت الليالي تتطارد ولا يزداد هذا الإمام سعد بن معاذ إلا رسوخا في الإيمان وقوة تصديق لأن المسلم يزداد يوما بعد يوم في الخير. يقول أحد تلاميذ الإمام أحمد صحبت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فكان يزداد مع الأيام خيرا. الواجب أن تكون غدا خيرا منك اليوم واليوم خيرا منك أمس يزداد خيرا. قال ابن تيمية والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. أنت اليوم إذا كنت عاقلا بصيرا لست اليوم مثل بعد سنة لأنك تسمع من العلم وتقرأ وتتدبر في الواجب أن تكون أحسن. فاستمر سعد رضي الله عنه وجاءت معركة الخندق وحصن الرسول صلى الله عليه وسلم النساء في الحصون والأطفال وحفر الخندق حول المدينة وتعلمت قبائل العرب واليهود والمنافقون ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الأحزاب. لكن الله فل حبتهم وشتت شملهم وأخزى وأكبت كيدهم. فخرج سعد وأمه تناظر فيه تلقي عليه نظرة رضي الله عنها وأرضاها من الحصن فتتبسم اسمها قبيسة بنت رافع تتبسم له ويتبسم لها فتقول توصيه تقول لو سددت هذا المكان لأن درعه كان مفتوح في هذا الجهة لبس الدرع أخذا بالتوكل لكن هي الأم تبقى أم الأم هي الحنون الرؤون الأم أنت ابنها الصغير ولو كان عمرك 70 سنة فتنظر برحمة تقول لو سترت بالدرع يلتفت إليها ويقول يرد البيت شاب لبس سليلا يشهد الهجة حمل لا بأس بالموت إذا حان الأجل. يقول آخر من نطلب الموت أين الموت هذا اعطوني الموت أين الموت في سبيل الله نسريه أرجوكم دلوني على الموت ما يريد الحياة لأن الذي يريد الحياة والبقاء للأكل والشرب وليس عنده رسالة ولا مبدأ كالبهيمة إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والله يقول على اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة على حياة حياة الذل والمهانة. ووصل وقاتل رضي الله عنه وأتاه رجل مشرك لعزيز فأطلق سهما وبقدرة قادر يترك السهم كل الجسم المغطى ويأتي في هذه البقعة الصغيرة التي كانت أمه تخاف فقدرة القادر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولذلك لا تأخذ حرزا غير حرز الله ولا حسنا غير حسن الله ولا كفاية غير كفاية الله. علي بن أبي طالب يوم الجمل قالوا البس درعا يعني يكون فضفاضة قال أتظن أن الدرع يمنعني من الموت هذا درعكم. فخلعه رضي الله عنه وخرج كذا بالثياب ثم قال أي يومي من الموت أفر يوم لا يقدر أم يوم قدر يوم لا يقدر لا أرهبه وإذا ما جاء لا يغني الحذر. يقول أنت تظن الدرع هذا يحميني الحماية من عند الواحد الأحد الحفظ من عند الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأنتم تعلمون علي لما جلس يقضي بين خصمين كان متوكلا كان الجدار يريد أن ينقض عليك جدار هائف حائل يريد أن يسجد على علي قال علي حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما انتهى من الخصوم وقام هو الخصوم وابتعدوا سقط الجدار مكانه. إذا علم هذا فأتاه سهم أتى سعد رضي الله عنه سهم قال من يقول سعد من الذي أرسل السهم يريد الاسم البطاقة الشخصية قال أنا ابن عرقة في العرقة قال عرق الله وجهك في النار من عدو لله نزل جرح ومشى وزاد الدم وقع كذا في الأخل وفي النخ أو في النسر فأخذه صلى الله عليه وسلم وكأن هذا الجرح في قلوب المسلمين ليس في جسم سعد فأخذ صلى الله عليه وسلم وأعطانا له خيمة ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب عليه الصلاة والسلام وما أرحمه بالأمة. كان إذا أراد أن يصلي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وسلم عليه وإذا انتهى عن الصلاة مر بسعد وسلم عليه من هو هذا سعد بن معاذ صاحب المواقف المشهودة ننساب لا يمرض ويحترم ويحتفى به. تستمر الأحداث مع سعد رضي الله عنه وأرضاه وهو في الخيمة يتحرم وعود الله يطلب الشهادة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يتمنى متى يموت شهيدا في سبيل الله، وإنه منية غالية أتى الله أن يحققها لي ولكم في سبيله. انتهى الأحزاب، فروا وبقي أعداء الله إخوان القردة والخنازير، نكروا العهد. هل لهم عهد؟ هل لهم ميثاق؟ هل لهم كلمة أصلا؟ نقضوا الميثاق، أخذوا الوثيقة التي كتبت بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وظنوا أخوان القردة والخنازير أنهم سوف ينتصر الأحزاب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فمزقوها، شوف من الخذلان. قالوا: ليس بيننا وبين محمد عقد ولا عهد، مزقوا الوثيقة، كله كلام فاضي، وهم وقعوا عليها وأشهدوا عليها. أول ما وصل صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتلوه وأن يدافعوا معه المدينة، في الأخير كذبوا وخانوا وغدروا. فأتى جبريل من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع علامة بعد الخندق، بعد الحصار، بعد الجوع، بعد الخوف، بعد المشقة والظنى والسهر والتعب. قال جبريل: وضعت علامة؟ قال: نعم. قال: وعزة الله وجلال الله ما وضعت الملائكة علامتها. ما أين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مأمور من هذا القائد العظيم، مأمور من السماء. قال: عليك بني قريظة، الآن يمسون في جحورهم أعداء الله عز وجل. قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة، منهم من صلى في الطريق ومنهم من ترك الصلاة حتى وصل. فوقهم صلى الله عليه وسلم وصاح بهم: انزلوا يا إخوان القردة والخنازير، اهبطوا، يعني تعالوا انزلوا هنا، لأنه خان الله ورسوله، نقضوا الميثاق. قالوا: تذكروا، ضاقت بهم الأرض ورحبت، وما أحسن شجاعة الإسلام وأهل الإسلام وأهل الإيمان يوم وصل بهم الحال إلى هذه العزة، إلى أن طوقوا اليهود في بيوتهم وحصروهم وأصبحوا في أضيق من سب الإبرة. انزلوا، ضاقت بهم، تلمسوا، أصلا ليس لهم طريق إلى الواحد الأحد، مقطوع، وليس لهم طريق إلى الناس إلا بحبل من الله، حبل الناس مقطوع. تذكروا صديقا واحد فقط وحبيبا وقريبا إلى قلوبهم، كان صديقا وحليفا لهم في الجاهلية، سعد بن معاذ، كان يبايعهم يشاريهم، مكتوب اتفاقيات ينصرون في الجاهلية، ينصرهم هو وابن عبد الأشقل والأوس. قالوا: لا ننزل إلا على حكم سعد بن معاذ. الآن يعني عندهم، عند أنفسهم، عند أرواحهم حقنوا دماءهم. قال صلى الله عليه وسلم: ترضون حكم سعد بن معاذ؟ قالوا: لا ننزل إلا على حكم سعد بن معاذ أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: علي سعد بن معاذ. فذهبوا إلى سعد، إلى أبي عمرو المسدد وهو مجروح في المسجد، فأتوا بحمار ولم يأتوا بكدلك ولا شبح، نحن الآن نركب الشبحات ولا نساوي أسطارا، وهو يركب حمارا وهو أعظم من مليون من المعاصرين. فوطأوا له الحمار وأركبوه، وأقبل يحصر رجلاه تخص في الأرض، كان طويلا حسنا. فلما وفد قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، الجيش المدجج بالسلاح، القادات، الكتائب، قوموا إلى سيدكم فانزلوا. فقام الصحابة جميعا وأنزلوه من على الحمار برفق برفق حتى وضعوه، لأنه سوف يصدر حكما نهائيا في أعداء الله، يحفظ في التاريخ ويسجل في حادث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل في الصحيح. فنزل في الخيمة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون حكمهم. فمن إجلاله الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه للرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره له، قال: أيرضى من في هذه الناحية بحكمي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يصدر الحكم الآن؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرضى. لم يقل محمد صلى الله عليه وسلم: ولا يا رسول الله، يعني جلال أهيبك إجلالا وبابي رحمة إليك، ولكن في علاك تسجل. قال: أيرضى من في هذه الناحية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. صور محمد صلى الله عليه وسلم معك، محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قال: وترضون بحكمي؟ اليهود. قال: نرضى بحكمي. الآن اسمع الرأي، اسمع الحكم يصدر الآن. قال: رأيي فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى ذراريهم، وأن تسبى أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم، تعريف من محمد صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. والذي نفسي بيده لقد حكمت أنت بحكم الله من فوق سبع سماوات. ونفذ الحكم بدا التنفيذ. انزل المقاتلة 700 والزبير وعلي جاهزين بالسيوف، فضربوا جمجمة 700 في الخندق واخذوا الذرية واخذوا الاموال. هذا حكم الله، حكم من غدرك وخالق ومكر بك وحارب ضدك بعد المواثيق والعهود. هذا الحكم، هذه اللغة التي يفهمها اليهود. اما لغة السلام، لغة جميع القضايا، لغة مدغدغة المشاعر، لا، لغة السيف. يقول المتنبي: من اقتضى بسوى الهندي حاجته اجاب كل سؤال عن هل البلمي، اذا قلت هل قال لم. وقال المتنبي: لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراك على جوانبه الدم. سفك صلى الله عليه وسلم دماغه وعاد سعد عاد زيد، لماذا يذهب يتنعم في المسجد يشاهد افلاما يطالع مجلات يروي قصصا يثمر؟ لا، ذهب الى الخيمه ينتظر الشهاده. تهبط عليه الشهاده تدريجيه، ساعات بدت، الساعات بدت بساعه الصفر تبتلف، الايام تطوى ليلقى الله ليوفيه اجره وثوابه ويرفع منزلته ويعلي قدره. واي حياه هذه الحياه؟ ايا رب لا تجعل حياتي اي نفس على شرد ان يعلو بحسن المطارف، ولكن شهيدا ساويا في عصابه يصابون في فج من الارض خائف، اذا فارقوا دنياهم وفارقوا الاذى وساروا الى موعود ما في الصحائف. شهداء عند الواحد الاحد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رجع الى الخيل ينتظر الوفاء. واخذ صلى الله عليه وسلم يكرر زيارته له صلى الله عليه وسلم ويجلس معه. وفي يوم من الايام رفع سعد يديه للواحد الاحد: الى من يجيب الدعاء؟ ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. رفع يديه، هل يسال الله ان يشافيه ليعود للدنيا؟ ماذا يفعل في الدنيا؟ لا قصر ولا دار ولا مزرعة ولا وظيفة ولا منصب ولا ذهب ولا فضة. هل رفع يديه أن يعافى ليبقى في حياة لا تساوي شيء؟ يقول السهامي: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، طبعت على كدر وأنت تريدها فخرا من الأقلاء والأكدار. وقال غيره: دار مثلا أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داعي. بل يريد جوار الواحد الأحد. امرأة فرعون آسية أعقل من ملايين المسلمين الآن، يقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ورجني من فرعون وعمله ورجني من القوم الظالمين، وهي في القصور والدور والذهب والحشم والخدم والبنود والجنود والأعلام والأقدام، ومع ذلك تريد جوار الواحد الأحد. قال سعد: ادعو، اسمع الدعاء، موفق في الكلمات، موفق في العبارات، موفق في الدعوات. اللهم إن كنت أبقيت بين رسولك صلى الله عليه وسلم وبين قريش حربا فأبقني لها، بس للحرب. إن كنت أنهيت الحرب بين رسولك صلى الله عليه وسلم وبين قريش فأبقني إليك. فلما انتهى من الدعاء انفجر الجرح مباشرة، لما انتهت المعركة مع قريش انفجر الجرح وسال. وحضر صلى الله عليه وسلم الدقائق الأخيرة في حياة هذا البطل الشهيد المجاهد، حضر ومعه الوزيران الصاحبان الكبيران، من يكون أبو بكر عمر دائما. دخلت أنا أبو بكر عمر، خرجت أنا أبو بكر عمر، جئت أنا أبو بكر عمر. أبو بكر هنا وعمر هنا. ونظر إلى سعد وأخذت نفس سعد ترتفع إلى الواحد الأحد: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. 7 سنوات في الإسلام قضاها فقط هي خير عند الله من 7 قرون لكثير من التابعين. 7 سنوات ماذا فعلت أنت وأنا في 10 سنوات تصرف من أعمالنا صرفا؟ ماذا قدمنا؟ هل ضحينا؟ هل بذلنا؟ هل دعونا؟ هل تعلمنا العلم الصحيح؟ أين أيامنا؟ أين أوقاتنا؟ دفات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. 7 سنوات فقط. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أنظر من وراء الباب، بابها يطل على المسجد مباشرة، باب عائشة غرفة، محمد صلى الله عليه وسلم يحكم العالم من غرفة، يرسل الهداية للدنيا من غرفة منطير، يدخل دينه القارات الست من غرفة. يقول سعيد بن سيب: رفعت يدي فوصلت يدي إلى سقف غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى خالد محمد خالد يقول لما قال صلى الله عليه وسلم لأحد الناس يرتعد أمامه كذا، خاف من صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم متواضعا: هون عليك إني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا خاف، فأنا رجل عادي عند نفسه. صلى الله عليه وسلم متواضع، كيف المتواضعين؟ أنا أمي آمنة بنت وهب كانت تأكل القديد، يعني تشويه في الملح من الفقر والتعلقه. قال خالد محمد خالد: نعم أنت ابن امرأة تأكل القديد في مكة، لكنك صاحب اللواء المعقول والحوض المورود والمقام المحمود، ودينك يدخل القارات الست. أعظم إنسان خلقه الله. فجلس عليه الصلاة والسلام وعائشة تنظر إلى سعد أمامهم، ونفسه تفيق 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 تفيق، والجرح ينزل. تقول عائشة: والله الذي لا إله إلا هو، إنني كنت أعرف بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بكاء أبي بكر من بكاء عمر على سعد. أما أبو بكر الفصيح الرجيح رضي الله عنه فكان يقول: واكسر ظهره عليك يا سعد، واكسر ظهره عليك يا سعد، واكسر ظهره عليك يا سعد. ثم فاضت روحه، انتهت حياته الطويلة، وبدأت حياته الأخرى الطويلة الطويلة الجميلة من الذكر الحسن والخلود عند الواحد أحد في جنته، وأول إعلان للرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا تصورون أن يقال لسعد بعد هذه التضحيات والمكرمات؟ تأتي الآن الترجمة، ليست كتراجمنا نحن: فلان جمع فأوعى، فلان ألف، فلان الدكتور، فلان الفيلسوف، فلان رئيس قسم كذا، عميد كذا، أستاذ كذا. لا، ترجمة أخرى لا يسمع بمثلها، وتأذين لم ينقل مثلها. أول كلمة رسول الله عليه وسلم يقول للناس للعالم في الدنيا تحفظها الكتب: لقد اهتز عرش الرحمن اليوم لموت سعد بن معاذ. الدنيا بكت، الصحابة تأثروا، الجرح لا ينطفي في القلوب، لكن أعظم من ذلك أن عرش الواحد الأحد الرحمن الديان المنان القهار الغفار الجبار جل في عليائه، الذي ما السماوات السبع بالنسبة لعرشه إلا كسبع دراهم ألقيت في رجل، هذا العرش العظيم الكريم الضخم يهتز لموت سعد. لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال أهل العلم: فرحا، ويا لها من خاتمة عظيمة، ويا له من مرد طيب، ويا له من منقلب حسن عند الله. إذا اهتز عرش الله لموت هذا الإمام العلم الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، ثم رزقه الإيمان، ثم وفقه للجهاد، ثم قبل روحه، ثم اهتز عرشه له، ثم أسكنه جنات النعيم. إن بإمكانك أن تتخذ من سيرة سعد مثلا لك ولأبنائك ولجيلك ولطلابك، فيبقى أمامك هذا الإمام تعلمه وتدرسه وتتأثر بسيرته، إن كان لك قلب، إن كان فيك ذرة من حياة، إن كان لك ضمير. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أتى وفد من فارس بجبة لكسرى ملكهم، من زبرجد، من حرير، مخلوطة بألوان، تصور ملك فارس ماذا يلبس. فلما راه الصحابة أخذت تبرق مع الشمس، كادت تعمي أبصارهم، فأخذوا يمسحونها بأيديهم ويلمسونها بأصابعهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: تعجبون من هذه؟
والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ خير من هذه في الجنة. المناديل فقط، مناديل العرب، كيف النعيم، كيف الدور، كيف القصور، كيف المنقلب، كيف النظر إلى وجه الباري سبحانه وتعالى، كيف الخيام، كيف الحور العين، والطعام والشراب واللباس والعز والمجد والملك الكبير. كيف المناديل فقط خير من جبة كسرى التي شريت بالآلاف المؤلفة من الزمن. هذا شيء من طرف النعيم الذي مر في تلك رثته أمه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ، كل نائحة تغالب إلا من تبكي على سعد بن معاذ فهي صادقة. أمه أرسلت دموعها وشيعته وقالت: ويل مسعد سعدا، ويل مسعد سعدا، صرامة وعدا وسعددا ومجدا وفارسا معدا سد به مسدا يقدها ما قد. هذه بعض الكلمات قالتها تشيعا على عادة العرب في رثاء أبنائهم، وجزاها الله عنا خيرا أيضا، فهي التي بإذن الله أنتجت لنا هذا البطل الذي صار شعما يفتخر به أمام الأمم. هو وأمثاله من المهاجرين والأنصار بنوا لنا مجدا رضوان الله عليهم لما صدقوا مع الله فرفع قدرهم ومنزلتهم وحفظ جهادهم سبحانه وعز بهم دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من الكرامات لسعد شيعه 70,000 ملك، هذه في السير. وأنا أنقل حديث السير كما نقلها أهل السير لباب الرواية، لا نشترط فيها ما نشترط في حديث الحلال والحرام ولا حديث العقائد، ولكن نفعل كما قال الإمام أحمد نقل عنه ابن تيمية في الفتاوى أنه قال: إذا أتى الحلال والحرام تشددنا، وإذا أتت الفضائل تتهنى، لكنني لا أتعمد أن أنقل حديثا كذبا أو موضوعا. معاذ الله، شيعه 70,000 ملك، وكان صلى الله عليه وسلم خير من شيعه إلى قبره، جعله الله روضة من رياض الجنة، وهو كذلك بإذن الله. أما الدروس من هذه القصة فأولها العمر المبارك ليس بكثرة السنوات، فإن من الناس من يعيش 80 سنة 90 سنة هباء منثورا أصغر، تجدهم يأكلون ويشربون أغلوا الأسعار وأكسبوا الهواء وشربوا الماء، ليس لهم دور في الحياة ولا في العبادة ولا قراءة القرآن، إنما هو ضياع في ضياع. بل منهم من بلغ 80 وإذا سألته عن حياته فإذا هي هموم تافهة رخيصة لا تساوي ذرة. وهذا الرجل 7 سنوات كما قلت لكم، ومن الصحابة من عاش شهرا واحدا، ومنهم من مات في نفس اليوم الذي أسلم فيه فدخل الجنة. فليس العمر المبارك بكثرة السنوات ولا بطول العمر، بل قد يوفقك الله عز وجل فتحصل وتنفذ في سنة واحدة من العطاء المبارك والعبادة والنوافل وقراءة القرآن وطلب العلم وحضور المناسبات الخيرة ما يفوق على 100 عام لغيرك، فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى. قد يضيق العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضعا، فساعة مباركة خير من 1,000 ساعة غير مباركة ولا جميلة. الثاني الصدق مع الله، فالله الله في السرائر، فإن الله لما علم صدق نية السعد وصدقه وإخلاصه رزقه ووفقه وألهمه وسدده في المواقف ثم رزقه الشهادة فكان مسددا مهديا حتى مات. فالله الله في الصدق معه، فإنه بقدر صدقك يمنحك الله الثبات في الأقوال والأفعال والتصرفات ويحرسك سبحانه وتعالى بعين رعايته. الثالث التضحية بالنفس والنفيس، إن كان عندك عز من الله ومن رسوله وأحب وأكرم فأحسن الله عزاءك في مالك، لا زوجة ولا أهل ولا مال ولا أبناء ولا دار ولا وظيفة أرفع وأشرف وأعز من دين الله، فضحي بها كلها لترتفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويل لمن قدم شيء على الله وعلى رسوله، خسارة له بعض الناس عند مجرعته لزربته لاستراحته لكسره لوظيفته عبد الدرهم والدينار والخميصة والخميلة حبا له وتحقن. ما عندنا أشرف من الدين من لا إله إلا الله من تمريض الجباه لله الواحد الأحد. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعل الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر. الرابع الأثر الذي تركه الرسول عليه الصلاة والسلام في أصحابه لا إله إلا الله. ليس في العالم مرب ولا مسلم ولا موجه ترك من التأثير في أصحابه وأتباعه كما فعل عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله ساعة واحدة يجلسها مع الإنسان فيحوله من الصفر إلى الألف مرة واحدة فيصبح مجاهدا شهيدا في سبيل الله. لا إله إلا الله عيد التأثير هذا. يأتي صلى الله عليه وسلم بصحابة يجمعهم من قبائل العرب يربيهم فالواحد منهم يقول يطعن بالرمح في ظاهره ويخرج من صدره فقل فتكوا رب الكعبة يرش القاتل بالدم. الثاني يكلمه الله كفاحا بلا ترجمان. الثالث يرسلهم ملائكة. الرابع يقطع عند سلمة الكذاب قطعة 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 ويقول لا أسمع شيئا من كلامه. الخامس يحتز له عرش الرحمن. قدم عليه الصلاة والسلام وأثر في الناس وفي أصحابه تأثيرا لأنه رسول معصوم وهو أصدق الناس عليه الصلاة والسلام وأخلصهم في التربية وفي العطاء المبارك. ولذلك من أراد أن يؤثر في طلابه وأصحابه وأمته وقومه فليصدق مع الواحد الأحد وليخلص له العبادة وليتوجه له فإنه الله هو الذي يأتي بالقلوب وهو الذي سبحانه يسخر الأرواح والنفوس للداعية والمربي والمعلم. وهذه رسالة أبعثها للأساتذة والمربين والمدراء والآباء والدعاء أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في إخلاصه وصدقه مع ربه. ولذلك جاء هذه الثمرات التي أذهلت العالم كل العالم أذهلت كل الدنيا. ويبتدي صلى الله عليه وسلم في عمله بعلمه فكان يقول شيئا وهو الأسوة الحسنة والقدوة المثلى صلى الله عليه وسلم. الخامس فضل الله وجوده وكرمه على عباده الصالحين. الفضل لله. تظن أن سعد متفضل على الله سعد بن معاذ؟ لا، الفضل الواحد الأحد هو الذي هداه وأعطاه ومنحه. ولم سعد جاهد وقدم دمه وقدم روحه لكن فضل الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. لا تظن أنك متفضل على الله يوم جئت الليلة أو حضرت المحاضر أو صليت أو صمت أو جهت. الفضل له وحده. يقول سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسفى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولذلك فاعتصم به وحده. ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الرحمن أثرا قدسيا أن الله يقول وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكانت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم بغير عبد إلا سقط الأرض من بين قدميه ثم لم أبالي في أي واد من أودية الدنيا خلقه. لأنه الفعال لما يريد. فالفضل والجود والكرم لا تسأل الله فضلك ولا تمن ولا تعرض أعمالك وكشوفاتك على ربك. لأن بعض الناس يعمل كالأجير السوق كأنه خادم أو موظف. حتى بعضهم يعمل في الدعوة فإذا سألت لماذا لا تواصل قال يا أخي نعمل مع أناس لا يقدرون الجهود أصلا ولا يعرفون تعبنا أبدا ولا يذمنون كان موظف في شركة. أنت عند الواحد الأحد يبتغون فضلا من الله ورضوانه تطلب فواتيرك من البشر وشيكاتك من الناس. السادس تأثير الكلمة الطيبة ومكانتها في الإصلاح والصلاح. لا تحتك الكلمة طيبة. سعد قال كلمات سجلها التاريخ ونفع الله بها الدين ونصر بها الإسلام. انسوا كلمة في بدر كيف تساوي هذه الكلمة؟ هي خير من جيش عرمهم. كلمة لما حكم في بني قريظة سجلها التاريخ. فلذلك لا تحتكر الكلام الطيب. إذا حضرت مناسبة تختر أحسن كلام يوصل به الدين كله.
إذا حضرت إصلاح كل الكلمة المصلحة، إذا سمعت إنسان مسلم ينال عرضه دافع عنه، كل كلمة من ذب عن عرض أخيه المسلم يرضى الله عن وجه النار يوم القيامة، رواه أبو داود. متى تتخذ الكلام الطيب؟ إذا لم تقله في المناسبات، متى تحتفظ فيه وتخزنه؟ لأن الله يقول قال فأثابهم الله بما قالوا، فقالوا قولة واحدة لعن بها قوم، قولة واحدة رضي الله عنكم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قولة. فلا تحتكر كلاما طيبا بل تكلم وأثر. السابع، ليس للمسلم أن يوالي أعداء الله، وهذا نأخذه من أن سعد لما أتى مثلا نسي تحارف الجاهل مع اليهود، وصحيح كان صديق اليهود، كان حبيبا قبل الإسلام اليهود، كان معهم وكانوا معه، لكن بعد ماذا؟ بعد لا إله إلا الله يصادف اليهود؟ بعد لواد اليهود بعد الإسلام والإيمان؟ لا، المسلم يفاصل، المسلم موقف ظاهر كافر ومسلم. أما جميع القضايا وقال بعضهم يا أخي الناس عباد الله عز وجل ولا تكون متدمتين ولا متشددين، يا أخي تألف الناس انت ما تدري في العواقب، لا ندري في العواقب، المؤمنون في الجنة والكفار في النار، نعرف في العواقب، المؤمن رضي الله عنه والكافر لعنه الله، إسلام كفر، جنة ونار، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا تميع ولا لله عز وجل. ولذلك شرف الله سعد لما قال في عشيرته جمعا قال سلام رجالكم ونساءكم عليه حرام أتدوا من الله، هذا هو الجزء. أما الإسلام السلبي والإيمان المرجية أن يلتزم الإنسان ثم يبقى إسلامه لنفسه وفقط ولا يأثر على إخوانه ولا أولاده ولا بناته ولا أسرته ولا قبيلته ولا عشيرته، ويغسل يديه من الأنشطة الدعوية ومن الجمعيات الخيرية، ويبقى منزويا بحجة الوقار والورع الفارغ المظلم، هذا ينفعه شيئا. أيضا تمريض المسلم في المسجد المريض لا بأس بذلك، وهذا الأحكام لكن استدل بها البخاري وغيره من قصة سعد. ففي المسجد قد ينام النائم للمصلحة الحاجة إذا لم يكن في مرض، وقد يمرض أيضا، قد يستقبل فيه الوفود، وقد تروى فيه الأشعار للمصلحة الشرعية كما فعل حسان رضي الله عنه، وإنما فعل بسعد رضي الله عنه إكراما له. العاشر، إنزال الناس منازلهم، قوموا إلى سيدكم. فصاحب الجهاد والعالم طالب العلم داعية والسلطان المقصد العادل يحترم، والشيخ الكبير والزاهد والعابد يوقر وينزل منازله. أما أن تجعل الناس تواسية أو تشرف وتحترم الفجرة وتهين الطائعين أولياء الله عز وجل، لأن بعض الناس كذا، بعض الناس دنيوي بحث، تجد إذا جاب الفجرة للدنيا احترمهم وقدرهم وشرفهم وعظمهم، فإذا جاء أهل الصلاح والإصلاح والولاية والخير وقيام الليل استهان بهم قال هؤلاء حمقى مغفلون، هذا هو النفاق بينهم. لا يشرف وينزل الإنسان منزلته. طلب الحياة للجهاد والدعوة فقط، فتكون أميتك في بقائك في هذه الحياة ليس لغسل الأشجار، أشجار من؟ وأزهار من؟ وأنهار من؟ ودور من؟ وقصور من؟ بقيت الكثرة وكثر القصور، بقيت للأمم، بقيت للرومان الفارس، بقيت للدولة الأموية والعباسية والعثمانية، تبني لمن؟ يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدار عمران، ويا حريصا على الأموال تجمعها أكثر فإن سرور العمر أحزان. ماذا تفعل؟ تطلب الحياة لتزداد إيمانا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وسع عمله. روى أحمد في المسند بسند صحيح أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رأى رجلين أسلم معا أخوين، أحدهما قتل شهيدا في سبيل الله، والثاني تأخر عنه 40 يوما ثم مات موتا طبيعيا، فرآهما في المنام في الجنة وإذا بينهما درجات، وإذا المن الذي مات موتا حتى أنت على فراشه أرفع من الشهيد في سبيل الله بدرجات كثيرة. فذهب إلى صلى الله عليه وسلم فقصف عليه القصة، قال كم مكث بعده، يعني بقي بعده في الحياة، قال 40 ليلة، قال كم صلى من صلاة وكم دعا الله من دعوة وكم سبح من تسبيحة، فأنتم في خير، كل يوم يمر بكم غنيمة تصلون فيها خمس صلوات، تسبحون، تقرؤون القرآن، تتصدقون، تصبرون على الأذى، تحزنون بكفارته، تصارعون الأحداث، تجاهدون. من تمنى الشهادة بصدق وجدها. فأنت من تمنيت على الله علم حسن نيتك وفقك. العلم إن جهاد إن دعوة إن شهادة فاطلب الله، فالخزائن عنده وحده، وهو الذي ينفي الطلبة سبحانه ويجيب الأسئلة، فادعوه وألحوا عليه، فإذا علم منكم أنكم صادقون أعطاكم ما تمنيتم. ثبوت كرامات الأولياء فلا نجحدها بل نقرها كما أقرها أهل السنة والجماعة، فإن الله يكرم الأولياء بكرامات كما أكرم أبا بكر ليكثر له الطعام حتى يكفي طعام الأربعة الثمانين، أما معجزات صلى الله عليه وسلم فهي ما يقارب الألف معلوم، لكن أتكلم عن كرامات الأولياء الصالحين وغيرها من الكرامات. وإكرام سعد شيعه 70,000 ملك. تفاضل الناس في الإيمان، فهل تظن أن إسلامي وإسلامك وإيماني وإيمانك إيمان سعد؟ حاشا وكلا، هم درجات عند الله. إنسان قدم نفسه ويتمنى الشهادة وينام في خيمة في المسجد وترك لذائذ الدنيا من أجل مرضات الله، وقام يعلن القطيعة لأسرته وعشيرته وقبيلته وذريته إن خالفوا أمره في الاعتناء بالإسلام، وقطع ما بينه وبين اليهود من أواصر تجعله مثل إنسان لا يأتي صلاة الفجر إلا دبارا. إن أردت أن تنظر مستوانا الإيماني فتعال صل معنا في مساجدنا في صلاة الفجر، انظر إلى حالنا. إن أردت أن ترى مستوانا فاحضرنا في الصف الأول لترى أن كثيرا من المسلمين الذين يلقون الكلمات الطيبة في نصرة الدين والقصائد الرنانة لا يحضرون الصف الأول. صف من؟ لا تلقي علينا كلمات ولا محاضرات، نسألك بالله أن تحضر الصف الأول ولا تفوتك تكبيرة الحرم. وقل اعملوا فسأل الله عملكم، المسألة عمل، المسألة صدق مع الله عز وجل. قال محمد بن واسع إذا رأيت الرجل يتهاون عن تكبيرة الإحرام مع الجماعة في الصف الأول فاغسل يديك منه. الصحابة والسلف ما كانوا فقط في الصف الأول، قيام الليل الثلث الأخير يوم ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأتوب عليه. هذا حياة السلف. فقصدي من هذا أن الناس متفاضلون بما يسبه معتقد أهل السنة والجماعة، والإيمان يزيد وينقص. أقول هذا لمن قال أو فهم من كلام يقول بعدم جهة الإيمان، لا أشهد الله وملائكته وحملة عرشه أنني معتنق لمذهب السلف وعلى السنة والجماعة، وكل قول قلته أو كتبت مخالف فأنا عائد عنه. بل الصحيح ما درسنا وتعلمنا وحفظنا وقلنا في محاضرات سابقة وكتبنا في كتب أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لقوله سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم إيمانا، ولغير ذلك من الآيات والأحاديث. فاعترف أن إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أعظم من إيمان كل مؤمن من الأمة، وأن الناس متفاضلون درجات في ذلك بحسب جهادهم وهجرتهم وصدقهم وتضحيتهم يكونون في الإيمان. البكاء على الميت وليس كالنياحة، عندنا بكاء رحمة ولا نياحة وتسخط على القضاء والقدر. نبكي إذا مات الميت كما بكى صلى الله عليه وسلم على سعد، وبكى على ابنه إبراهيم وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. واقف وقفة سمعتموها لكن مع استنتاجات والمعين ابن تيمية رحمه الله. قيل له الفضيل بن عياض ضحك لما مات ابنه، والرسول صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه، فأي الحالين؟ وهذا سؤال يعرض، لكن لا بد يجيب العالم على أي سؤال يحصل، لأن الفضيل بن عياض كان عنده ابن اسمه علي، ولي من أولياء الله اسم أباه، بل بعضهم قال أزهد من أبيه. كان زاهدا خاشعا لله مخبتا. كان الفضيل بن عياض يقول للإمام في مكة لا تقرأ من الزواج أخاف لا يموت ابني، ووقع ما خاف الذي حذره وقع. الإمام نسي يوم من الأيام وهذا القصة ثابتة، فصلى في الفجر والصافات الكفار، ثم استمر الإمام يقرأ إلى أن قال وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. هذا الخطاب لأهل الموت كفار، وقفوهم إنهم مسؤولون. وسبحانه قال وقفوهم، سألوهم عن رسلنا الذين أرسلنا بالثلاث، سألوهم عن الحياة، سألوهم عن ما أعطينا من النعم، ما لكم لا تنصرون، أين آلهتكم، أين حسابكم، بل هم اليوم مستسلمون لا شيء لا نصرة. سمع علي بن الفضيل فوقع مغشيا عليه، رجع إلى البيت فإذا هو قد مات. فأتى الفضيل ولما حضر المقتل ضحك رضاعا بأمر الله، ضحك وليه كبير عابد وزاهد ضحك. قال ابن تيمية حال الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم وأكمل وأرفع من حال الفضيل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الرضا والرحمة، والفضيل ما استطاع أن يأتي بالرضا ولم يأتي بالرحمة. سدد الله ابن تيمية وغفر له. فالرسول صلى الله عليه وسلم رضي، قال ولن كل ما يرضي ربنا ورحم جمعت عينه، فهي رحمة من الله في الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبكاء غير التسخط غير النياحة، لأن بعض الأخوة الشباب إذا سمع إنسان يبكي على ميت قالوا لا لا حرام ما يجوز لا تبكي، لا يبكي وتدمع عينه لكن لا ينوح، لا يضرب وجها، لا يشق ثوبا، لا يمزق شعرا. عظيم ما أعد الله لعباده في الجنة. وقد أخبرتكم ولكني أقول لكم مثلا، إذا تصورتم أي نعيم في مخيلتكم وفي ذاكرتكم ومرت بكم مواكب من النعيم والعطاء واللذة والمتعة، فاعلموا أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واعلموا أنه قد صح في الحديث أن مكان صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. واعلموا أنه صح في الحديث أن الخيمة الواحدة للمؤمن في الجنة طولها في السماء 60 ميلا، ويرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، له في كل جهة منها أهلون يعني وحور العين. فهذا أخذ من مناديل سعد بن معاذ. وإنما أراد الله وسلم ليبين عظم ما عد الله لعباد المؤمنين. ويا حسرتاه يوم نسمع الآيات البينات والأحاديث الثابتات عن نعيم الجنة وما فيها من فوز وخلود ونعيم وقرة عين، ثم نتشاجر ونتناحر ونتخاصم على الجيفة الجيفة. يقول حنظال بن حطان هذا شاعر الخواص: أرى أشياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراء وجوع كان الدنيا. تجد بعض التجار ينزل إلى الآن أحيان عند حديان ذنوبة ينصب بها القبر عمره 70 بل يعدد دراهم وفوت الصلاة الجماعة. وش كم تأكل يعني كم تشرب إلى متى يعني تدخل القبر كذا مباشرة؟ ينزل في الأكياس ويحتف في الفواتير ومشغول الذهن ويفتح شركات في الليل والنهار ومسؤول عن قول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس له ورد في القرآن ولا يتصدق بعضهم ولا يزكي. هذا من أشقياء الناس، خادم مسكين ضعيف هزيل. يقول أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تسر فإن أصحاب الصيف عن قليل تكشف. 17 إجلال الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وهو واجب شرعي، ووصي نفسي وإياكم بتعزير الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتوقير كلامه صلى الله عليه وسلم ومقامه الشريف وعدم التعرض لجنابه الطاهر الطيب الرفيع بشيء من الاستهزاء أعاذكم الله من ذلك، أو السخرية أو المزح أو اللهو أو اللعب، إنما هو جد ليس بالهزل ووقار ومقام تعظيم. الله الله يوم يروى حديثه أو كلامه أو سيرة صلى الله عليه وسلم لا تقترب بشيء من النجاح أو الأذى أو الاستهتار، فإنه الكفر كل الكفر. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعض إيمانكم. احذر، وبعض الناس كثير يقع على الحديث يعلق عليها، يسمع قصة نبوية وعلق عليها فيكفر من وقته ويحكم عليه بالكفر الصراح. الله الله، أخذ ذلك من تعظيم الجناب الشريف. يوم قال سعد أيرضى بحكم من في هذه الناحية؟ هذا تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مثلي ومثلك، مؤيد معصوم موحى إليه ونزل عليه الوحي، يتكلم يوم القيامة ولا يتكلم أحد، لا إبراهيم لا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا أي نبي عليه الصلاة والسلام، كل يعتذر
كل يقول نفسي نفسي، ويريد الناس في الموقف، كل من خلق الله البشرية، كل الناس يريدون أن يفصل الله بينهم في الموقف، فيذهبون إليه فيقولون يا رسول الله، يا محمد اشفع لنا ليفصل الله بيننا في هذا الموقف. هل يعتذر وهل يقول نفسي نفسي وهل يقول عندي ذنب؟ يقول لا، يقول أنا لها. ما أحسن الكلام. صرح حافظ الحاكم الشيخ الجليل رحمه الله، وكان شاعرا مجيبا، وهكذا الشعر بخدمة الدعوة، واستشفع الناس بأهل العزم فيه إراحة العباد من ذا الموقف، وليس فيهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى أنا لها. أنت لست أنا ولا أنت ولا ابن فلان، محمد صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، يقول أنا لها. فيشرف الله بهذا المقام المحمود. فقصدي أن عليك أن تعرف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام كما عرفها أصحابه رضوان الله عليهم. كان إذا تكلم أصعوا وسكتوا وخشعوا وأنصتوا كأن على رؤوسهم الطير. كان إذا قال اجلسوا جلسوا، حتى روي أن عبد الله بن رواحة جلس على الرصيف خارج المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد في الظاهر من داخل المسجد، فقيل له لما؟ قال سمعته يقول صلى الله عليه وسلم اجلسوا فما أمكن إلا أجلس مكاني. فهو الامتثال لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحترام والتوكير وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وإجلال أمره. فليس أحد في العالم كائنا من كان يقدم كلامه على كلام الرسول عليه وسلم. التاسع عشر، وهي من أجل القواعد، وهي حديثتنا الآن وقضيتنا الآن، وهي قضية الساعة، خيانة اليهود ومكرهم وخداعهم ونقضهم المواثيق. فلا يوثق بهم، قوم لعنهم الله، قوم خذلهم الله، كيف يوثق بهم وهم العدو؟ ولذلك أحببنا سعدا لأمور كثيرة، منها أنه عدو اليهود اللدود. كان صديقا قبل لا إله إلا الله، لكن لما أتت لا إله إلا الله انتهى الأمر، أصبح الموت لهم، هو الذي حكم بقتلهم، وهو الذي أبادهم بحكمه بالسيف، فليس لهم إلا العداء، لأنهم قتلت الأنبياء والرسل. ثواني من يقول يد الله مغلولة لعنهم الله. شوف اللطيفة، قد وقفنا معه مع بعض في بعض المناسبات، يقول القرآن، يقول ابن تيمية يأتي بالشبهة موجزة ثم يرد عليها ردا مبسطا أو طويلا مسهبا حتى لا يترك لها أثرا. الشبهة يقول وكانت اليهود يد الله مغلولة، انسان أغرق القوس، بخلاف ما يفعل بعض ضعاف الوعاظ، فإنه يأتي بالشبهة فيطولها الذي يوقع في المجتمعات ثم يرد عليه يقول وهذا لا ينبغي والله المستعان أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم، فيثبتها في قلوبنا ولا يزيلها ككلامه. لا، القرآن غير. وقالت اليهود يد الله مغلولة، انتهى الكلام، اسمع الرد. غلت أيديهم، هم يد واحد، هم يد واحد، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يبسطن كيف يشاء. الآية علم أن اليهود أعداء عداوة أبدية، لأنهم كفروا بالله ولأنه قتلت الأنبياء والرسل، ثم يعلم أنهم ينقضون المواثيق. فليس لنا رجاء، يوم من الأيام سوف يصدقون معنا وسوف يتقيدون بأي ميثاق، بل هم قالوا الله، فكيف وماذا تريد أن يكون معي ومعك وأن يصدقون معي ومعك؟ بل هي الخيانة المستمرة والطبع، أن يظل بالتطبع وهو الخلق المستمر مع عدو الله عز وجل. فمن هذا المنطلق نشكر لسعد ابن معاذ موقفه الصلب الصامد مع يهود، وبمثل هذه المواقف انتصر الإسلام. ولكن لما لاين أبناء المسلمين اليهود وصانعوهم وداروهم ودخلوا في سلك الصلح معهم، وقعت الكارثة للمسلمين والذلة والهوان والغلبة، ولكننا لا نزال نطمع. لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، طارق ينبض في قلبي وسعد. فأملنا في الواحد الأحد، قد ينسى لنا ناشئ يشابه سعد بن معاذ، وليس على الله بعزيز، من المدارس التي تخرج حملة القرآن، من الجامعات التي تحفظ البخاري ومسلم، من دور الرعاية، من المؤسسات الخيرية، من الجمعيات الخيرية المباركة، من
المساجد الطاهرة العامرة، تخرج لنا جيلا ربانيا متوضيا مصليا مجاهدا يدحر اليهود ويمزق اليهود وينتصر على اليهود بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا يأس ولا قنوط، وإنما يبقى عندنا أمل، لأن الدين الذي حمله سعد نحن نحمله إن شاء الله مع اختلاف المراتب. القرآن الذي قرأه سعد نقرأه بين أيدينا غضبا طريا كأنما نزل اليوم. الرسول الذي هدى سعد بإذن الله صلى الله عليه وسلم هو رسولنا. القبلة التي اتجه إليها سعد نتجه إليها، فماذا ينقصنا؟ ينقصنا أن نزيل عنا الهوى والإعراض والكسل والعجز، وأن نري الله من أنفسنا الصدق في إيماننا. نأخذ الكتاب بقوة، شوف عبارة القرآن، خذ الكتاب بقوة، لا هزل لا ترهل، انتبهوا، سيفضوا أيقظكم الله، تثبتوا هبتكم الله، تقووا قواكم الله في إيمانكم، بمبادئكم، بدينكم، بكتابكم، بسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. فإذا علم الله منا ذلك نصرنا وأيدنا وثبتنا، وإلا ترى مرة في العالم الإسلامي فترات كهذه الفترات التي نعيشها، فترة التسار، الفترة مع الصليبيين حتى دخلوا بغداد ومزقوا الخلافة وكسروا منابر المساجد ومزقوا المصاحف وهدموا المنابر، ومع ذلك خرج دين الله يغلط في هذا الدين. وهذا حديث صحيح. قد أكون أنا وإياك عندنا تقصير لا نسمح لي للجهاد الآن ولا لكسب النصر والتضحية، فيأتي الله من أبنائنا وأسلافنا بأبطال، وإني لا أراهم في مدارس تحفيظ القرآن، وإني لا أراهم في جماعات التحفيظ التي تملأ مساجدنا والحمد لله، وإني أراهم لمن يحفظ السنة المطهرة في الحرمين في المساجد، أراهم كأنهم يقول المستقبل لنا والفجر قريب، أليس الصبح بقريب، والنصر لنا والغد المشرق معنا، والله مولانا ولا مولى لهم. فلا يأس ولا إحباط، وأرجو أن يسحب كل إنسان مخذل الأوراق التي يقدمها أوراق الهزيمة النفسية، فيقول إذا ننتصر على الدول النووية والدول العظمى والكبرى والجيش الجبار، نقول لا، الواحد الأحد معنا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن ربك لبالمرصاد، هو الذي مزقهم كل ممزق وهزمهم في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وفي عين جالوت والقادسية واليرموك وفي حطين، فأعيدوا لنا من هذا الجيل، أخرجوا لنا من الإنتاج الجديد على شكل سعد بن معاذ، حفظوهم الكتاب، حفظوهم سنة الرسول الله عليه وسلم، لا حفظ الأغنية، لا مطالعة المجلة الخليعة ولا الفيلم الحافظ ولا الضياع ولا دغدغت مشاعرهم بأن يكون لهم مستقبل فيلا وسيارة وزوجة وأن يكون نجما كرويا ولامعا غنائيا، لا لا لا، نريد سعد بن معاذ. هؤلاء عظماؤنا وأبطالنا، هؤلاء مجدنا وشرفنا، هؤلاء هم قادة مسيرة القافلة التي يقودها محمد عليه الصلاة والسلام. هذه سيرة هذا الإمام رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جنات النعيم. وفي الختام أتوجه بالدعاء إلى الواحد الأحد فأسأله باسمه الأعظم الذي نسينا به أعطى وإلى دعية بأجاب أن يوفقنا لموفق إلى سعد بن معاذ، وأن يخرج من جيلنا ومن أبنائنا جيلا ربانيا صادقا موحدا. أسأله أن يجمع كلمتنا، وأسأله أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الحق وتحذرهم من الباطل. وأشكر من تسبب في هذه المحاضرة، سواء من دعا إليها أو نسقها أو نظمها وأشرف عليها، وأشكر إمام المسجد الشيخ يوسف الشويعي والمؤذن، وأشكر من قام بتنسيق هذه المحاضرة وتنسيقها من رجال الأمن عند المداخل والأبواب، وأشكر أيضا غرفة حامل نسخ في الإنترنت الذين نقلوا ثلاثة هذه المحاضرة لينفع الله بها من يشاء من عباد الله في أقطار الأرض. وأسأل الله أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.